في دعك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك سكينة النفس في دعك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك
وراحة البال أن تحيا على ثقة بأن ما يجلب رضوان طاعتك واجعل ذيذ الهوى في رغبة الدنيا فلست تسعد في تحقيق رغباتك
سكينة النفس في دعك ما فاتك في طاعة الله في نواتك.
بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة وبركاته، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السكينة النفسية. نكمل في هذه الحلقة ما كنا بدأناه في حلقات ماضية عن التوكل، عن المعاني النفسية في التوكل، كيف نستفيد نفسنا من الله عز وجل. وكان الحديث في حلقات ثلاث مضت أظن عن تعريف التوكل و النظرية النفسية في التوكل والمكونات النفسية للتوكل. نكمل في هذه الحلقة الحديث عن بعض المكونات النفسية، ثم ندخل في موضوع آخر له صلة وعلاقة بالتوكل. المكون النفسي الذي نستفتح به هذه الحلقة هو التعلق بالله عز وجل. التعلق بالله عز وجل، النظرية الروحية التي نبنيها قائمة على مجموعة أركان، من ضمن هذه الأركان وأهمها التعلق. والتعلق نقصد به طبيعة العلاقة بين المؤمن وبين ربه، طبيعة العلاقة بين المؤمن وبين الله عز وجل. فمن الناحية النفسية يجب أن تكون هذه العلاقة لها مجموعة من المواصفات، العلاقة بين العبد وبين ربه، حتى تكون حتى يكون الأثر النفسي مفيدا. من ضمن هذه الصفات والمواصفات في علاقتك مع الله التعلق بالله عز وجل، التشبث بالله عز وجل. وهناك تعبيرات قرآنية ونبوية جميلة في باب التعلق، منها مثلا تشبيه جميل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلوبهم معلقة في المساجد، في كلامه عن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. يعني هذه المصابيح التي في هذا المسجد المعلقة، يعني كلما دخلت مسجدا ورأيت فيه مصابيح معلقة تذكرت هذا الحديث. يعني كأن هناك أناس كأنهم مصابيح معلقة في هذا المساجد، فهم كالسمكة حتى لو خرجت إنما بقاؤها وأنسها وراحتها تكون في المسجد. وهذا لتشبيه المثل في علاقة العبد بربه عز وجل، فهو متعلق أشد التعلق بالله عز وجل، متعلق ثقة ويقينا، متعلق حبا وأنسا واشتياقا، متعلق تضرعا ودعاء. فهو لتشبيه شخصا آخر حبا شديدا شديدا أخذ عليه كل مشاعره وانفعالاته، ولله عز وجل المثل الأعلى. فهذا الشخص الذي يحب ذلك الشخص لا يكاد يصبر عنه يوما، ويحب أن يجلس معه، ويحب أن يسمع حديثه، ويحب أن يتكلم معه، ولله المثل الأعلى. فالمتوكلون تعلقهم بالله فاق هذا التوكل. والله سبحانه وتعالى أكد هذه الظاهرة النفسية وقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك كما يفتخر بعض البشر أنه يعرف الملك الفلاني أو الأمير الفلاني أو السلطان الفلاني أو ذا الجاه الفلاني، المؤمن فخره بأن علاقته مع الله قوية، وصلته بالله عز وجل، وفخره بانتسابه إلى أنه عبد الله. هذا هو انتساب المؤمن، نسب المؤمن أنه عبد لله تبارك وتعالى. المكون النفسي الآخر هو، وقد ذكرناه أكثر من مرة لكن نختم به لأهميته، التوكل لا ينافي فعل الأسباب المشروعة المنطقية المعقولة التي تؤدي إلى النتائج حسب العادة والعرف. وتكلمنا أكثر من مرة عن عقلية المؤمن في التعامل مع الأسباب، ونلخصها هنا. فالمؤمن أولا لا ينظر إلى الأسباب بعين العظمة والهيبة والتقديس والإجلال، بل ينظر إلى أنها وسائط لتحقيق مرادات الله عز وجل. ثانيا، المؤمن لا يصيبه الجزع والخوف إذا تعطلت بعض الأسباب. قد يأتيه القلق الطبيعي الذي يأتي لكل بشر، لكن لا يأتيه القلق المرضي المزعج جدا، لأنه يعرف أنه لو فاته هذا السبب فإن الأسباب أصلا كلها بيد الله عز وجل، الأسباب كلها بيد الله عز وجل. بل قد يأتي سبب كنت تبحث عنه أنت فلا يحقق النتيجة ولا يحقق المقصود، كما تكلمنا عن ذلك. أيضا يفعل الأسباب لكن لا يتعلق بها، فهي في قلبه. وأيضا ما يتعلق في الأسباب أن تيأس من المخاليق وأن تيأس من الناس، اليأس الذي يجعلك تتعاطى مع الأسباب بدون تعلق، لأنه أيضا وهذا أحد المكونات في عقلية المؤمن في التعاطي في الأسباب، أن المؤمن لا يترك الأسباب. ولذلك بعض الذين أخطأوا في هذا مثل بعض غلاة الصوفية، وليس كل الصوفية، بعض الغلاة منهم يبالغون، أخطأوا كثيرا في فهم التوكل وظنوا أن التوكل يستلزم أن تترك الأسباب. ولذلك بعضهم يعني كان يتهور تهورا عظيما، يدخل في الصحراء بدون زاد ولا ماء ولا دليل ولا شيء، هذا خطأ. التصرف السليم هو فعل محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، تفعل الأسباب لما تتعلق بها، تعلقك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يريد أن يرانا ساعين في الأرض نعمرها ونخلفه تبارك وتعالى فيها، لكن قلوبنا تكون معلقة بالله عز وجل. الآن نتكلم عن بعض الأمثلة الواقعية في التوكل كتطبيقات لكل هذه المكونات النفسية. المريض مثلا، المريض الذي يدخل، وسأخذ المريض مثالا، المريض الذي يدخل غرفة العمليات وهو يعني ربما يفكر في بمهارة الطبيب ويفكر بمهارة الجراح، وهذا أمر طبيعي من حقه أن يفكر بمهارة الطبيب ومهارة الفريق الجراحي، لكن ثقته أين؟ يقينه أين؟ قلبه معلق مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، لأنه وهذا نحن نعرفه في الطب، يعني طالما رأينا مثل هذا، رأينا أناسا تمت التوصية لأجلهم أن يكونوا مع الطبيب الفلاني البائع النطاسي، ثم أراد الله عز وجل فتفشل العملية. بل إنني رأيت حالة العملية فشلت وهي من النادر جدا أن تفشل، من النادر جدا أن تفشل، وهذا كله يعطينا درسا، لا تتعلق بالسبب مهما كان قويا، ابذل وسع، لكن قلبك أين يكون؟ قلبك يكون معلق بالله عز وجل، لأن أمهر الجراحين قد تحصل منه أكبر الأخطاء. أيضا مرة أخرى في المريض الذي يتناول الدواء، هو يتناول الدواء وهو يعلم أن هذا الدواء مجرد سبب، لذلك يقول بسم الله. بسم الله معناها أنه يعرف أن هذا الدواء لكي ينجح لابد أن يأذن الله بنجاحه، فهو وهو يشرب الدواء أو يأخذ الإبرة يعلم يقينا معرفيا عقليا وروحيا وقلبيا ونفسيا، يعلم أن هذا الدواء ما لم يأذن الله أن يحقق الهدف والنتيجة المقصودة منه، فإن النتيجة لن تتحقق. والأمثلة على هذا كثيرة. من الممارسات الخاطئة في التوكل نسردها سردا لأنها ربما مرت معنا فيما مضى، رفض أخذ الأسباب بحجة التوكل، وقد تكلمنا عن هذا، المبالغة في الاعتماد على الأسباب من أطباء أو مستشفيات أو غيرهم، ترك الأسباب الشرعية والاقتصار فقط على الأسباب المادية، وذكرنا أن الأسباب الشرعية هي الدعاء والرقية والتضرع إلى الله عز وجل وأذكار التوكل. من الألفاظ التي يعني ليست جيدة وتدل على أن هناك نقصا ما، هي قولهم عملت ما علي والباقي على الله. سبحان الله، هو كل شيء لله سبحانه وتعالى، يعني لما تقول أنا اللي علي عملته والباقي على الله، يا أخي كل شيء على الله سبحانه وتعالى. فهذه الملاحظ الإيمانية مهم جدا الإنسان ينتبه لألفاظه فيها. ندخل الآن في جزء مهم متعلق ب، قد يسأل الإنسان طيب يعني بعد هذا كله كيف يقوي الإنسان التوكل لديه، كيف يقوي الإنسان التوكل لديه. وسواء كان التوكل أو غيره أو غيره من المعاني الإيمانية فهي معاني روحانية، ولذلك فهي تحتاج إلى دوام الممارسة، وليس هي من النوع الذي تجده في السوق أو في البقالة فتشتريه، أو ليس هو نوع تمرين معين تؤديه في مرحلة واحدة ثم ينتهي. لا، هو مجموعة تراكمات وتمرين روحي ونفسي مستمر على مدى طويل حتى يصل الإنسان إلى مرحلة حق التوكل الذي نريد أن يصل إليه الإنسان. نأخذ هذه الأسباب أو المعينات أو المقويات للتوكل التي تقوي فينا التوكل حتى نصل إلى درجة حق التوكل، نأخذها بشكل سريع لضيق الوقت واحدة تلو الأخرى. الأولى التعلم والقراءة، وهذه مهمة. فجميع المعاني الإيمانية يحتاج الإنسان أن يقرأ فيها أو أن يسمع عنها أو أن يشاهد محاضرات أو 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 يشاهد مقاطع مرئية أو 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 مسموعة لكي يتعمق هذا المعنى ويتكرر طرحه عليه، وبالتالي فإنه يفهم المعاني أكثر وكي يستطيع أن يحققها في نفسه. الطريقة الثانية هي الوعي والمراقبة، ونقصد بذلك أن تكون واعيا بمستوى الروح لديك، وهل أنت وصلت إلى مرحلة حق التوكل أو أنت في أي مستوى من مستوياتك في طريقك إلى التوكل، هل أنت في السنة الأولى، في السنة الثانية، في المستوى الثاني، الثالث، الرابع. ولذلك المتوكلون المؤمنون الذين هم حريصون على أرواحهم يراقبونها دوما ويتابعونها ويكونون واعين في طريقة عمل أرواحهم ومستواها. قارن هذا بالشخص الذي روحه آخر اهتماماته، فهو لا يدري ما هي تركيبة الروح لديه، ما يدري، لا يدري هل 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 مستوى التوكل لديه عاليا أو منخفضا في التوكل أو في غيره، لكن حديثنا الآن عن التوكل. ولذلك فالوعي بالذات، الوعي بالروح، مراقبة الروح، محاولة أن تعرف أين وصلت روحك، وهذا الوعي مهم جدا، لأنه سيساعدك على أن تصل، يساعدك على أن تبذل الطرق التي تساعد على رفع مستوى الروح. الطريقة الثالثة وهي تابعة للأولى، بعد الوعي يأتي التذكير المستمر، التذكير المستمر. ولو لاحظت الأذكار في السنة النبوية التي سمينا جزءا منها أذكار التوكل كثيرة جدا، الأذكار التي فيها معاني التوكل كثيرة جدا، ونذكر منها بعض هذه الأذكار، لكن الآن نركز على معنى آخر قبل الأذكار، وهو التذكير الذهني المستمر لنفسك. وأفضل طرق التذكير الذهني أوقات المواقف، تنتبه لنفسك في أوقات المواقف، إذا حصل موقف معين تنتبه لنفسك، هل مستوى توكلك في درجة عالية أو مستوى توكلك في درجة منخفضة؟ وهذا التذكير الذهني المستمر مهم جدا، ويساعد عليه استخدام بعض الألفاظ والعبارات التي تساعد. فأنت تقول لنفسك، تخاطب نفسك خطابات إيمانية تذكرها بالتوكل، إما أن تقرأ بعض الآيات الله مع المؤمنين أو عبارات يستخدمها العامة، كل مشكلة ولديها عند الله حل، مثل هذه العبارات سواء كانت عامية أو فصحى أو آيات، مهم جدا استخدامها في المواقف، لأن لها قوة معرفية على النفس. يدخل هذا أيضا تذكير الأبناء في المواقف وتنبيههم عليها، حتى الأصدقاء والزملاء لما تكونون في مواقف معينة ويظهر فيها تظهر فيها الحاجة للتوكل، يأتي هنا دورك في أن تذكر نفسك وتذكر الآخرين بذلك. الآن لما قلناه فيما يتعلق بأدعية التوكل أو أذكار التوكل، ويعني يمكن أعظم هذه الأذكار الذكر الذي يكون عند النوم، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل أن ينام يذكر دعاء في غاية الجمال والقوة والتعليق بالله عز وجل. اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاله إذا مات مات على الفطرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلهن آخر ما تقول قبل أن تنام. شوف يعني المعاني العميقة في هذا الدعاء في التوكل. فأنت حينما تذكرها كما سنذكر إن شاء الله في حلقة الأذكار كيف تذكر الأذكار بطريقة تساعدك نفسيا، وهي طريقة الهمس، أن تهمس فتقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، تقولها وتقطعها، يعني التقطيع مهم في الأذكار، وتهمس بها، تسمعها عينك وقلبك وروحك، فهذا يجعل هذا الذكر له قوة وأثر نفسي كبير عليك. أيضا عند الخروج من المنزل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المنزل قال بسم الله توكلت على الله وهو خارج، و حتى إذا دخل المنزل قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. ودعاء الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت. يعني لاحظ أن الشارع يريد أن يكرر علينا ألفاظا ذات دلالات معرفية قوية ومعاني قوية إيمانية في التوكل، يكرر علينا عند النوم وعند الاستيقاظ عند الدخول وعند الخروج وفي الصلاة وفي السفر، لأن تكرار تذكيرنا بمثل هذه المعاني يعمق هذه المعاني. ومن الطرق المفيدة في تقوية التوكل ورفع المستوى النفسي له التعرف على الله تعالى أكثر وأكثر، وهذه الطريقة مرت علينا وستمر علينا كثيرا، لأننا كما قلنا بنينا هذه النظرية على نوعية معينة من العلاقة بينك وبين الله. هذه النوعية من العلاقة بينك وبين الله عز وجل تحتاج منك أن تتعرف أكثر على ربك، وأن يكون جزء من برنامجك اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي التعرف أكثر على الله عز وجل. وكلما تعرف المؤمن على ربه أكثر وأكثر، كلما أيقن بكمال قدرته، كلما أحس وشعر بجلاله وهيبته، كلما شعر بصفاته وأسمائه. لكن الذين برنامجهم اليومي أو الأسبوعي أو الشهري ليس فيه وقت مستقطع للتعرف على الله أكثر، هؤلاء يحرمون أرواحهم من مصدر مهم جدا يقوي هذه الروح التي هي في دواخلنا وجزء منا، وهي مهمة في إحداث السكينة النفسية ومهمة في التركيبة النفسية حسب هذه النظرية. والتعرف على الله ليس صعبا، التعرف على الله عز وجل يكون بتدبر الآيات المتعلقة بالتوكل، ويمكن تصنيف آيات التوكل إلى ثلاثة أنواع. هناك آيات فيها الأمر بالتوكل، هناك آيات فيها الأمر بالتوكل، وهناك آيات فيها مدح المتوكلين، وهناك آيات فيها ذكر صفات الله المتعلقة بالتوكل. فأنت إذا قرأت القرآن ومررت بآيات التوكل كما سنعيش إن شاء الله في السياسة القرآن قطعا بهذه المعاني تتغلغل إلى حتى تصل إلى روحك، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن ننقل هذه المعاني من الصحف ومن الأوراق، ننقلها حتى تتصل إلى الروح وتتغلغل فيها، وإذا وصلت إلى الروح الروح مستعدة وقابلة أن تنشط، لكنها تحتاج إلى ما يدخل إليها من مثل هذه المعاني. ويدخل أيضا فيه التأمل في أسماء الله عز وجل وأسمائه المتعلقة بالتوكل، كالوكيل والحافظ والحفيظ والهادي والعليم والسميع والبصير والمهيمن والمحيط والوكيل والكفيل والقريب والمجيب والولي والمولى. فأنت تقرأ أو تسمع ما كتب أو قيل في هذه المعاني حتى تتعرف إلى ربك تبارك وتعالى أكثر. من الطرق أيضا المهمة التأمل في أحوال القدر، لأن التأمل في أحوال القدر تجارب شخصية تمر بها أنت تعزز فيك معاني التوكل. فمثلا كل ما حصل لك موقف وانتهى هذا الموقف ارجع وادرس هذا الموقف دراسة جيدة بعقلية المؤمن، وتأمل كيف كان حالك ونفسيتك ومستوى توكلك قبل هذا الموقف، ثم ماذا حصل أثناء هذا الموقف، ثم ماذا كان موقفك ومستوى توكلك وإيمانك ونفسيتك بعد هذا الموقف. ألم تمر عليك لحظات ومواقف كثيرة جدا كنت قلقا مرتبكا مضطربا ثم انتهى الموقف ولم يحصل ما كنت تخاف منه؟ ألم تمر عليك مواقف كنت محتاجا مضطرا فتوكلت على الله حق التوكل فوجدت الله عز وجل قد كفاك ما أهمك، ووجدت الله عز وجل قد حقق لك ما تريد من المطلوبات؟ المؤمن طبيعته أنه فكار ذكار، يرجع إلى المواقف ويتأمل فيها ليستفيد منها ويستخرج منها المعاني التي تنفعه في المواقف الأخرى المشابهة التي قد تمر عليه في مستقبل أيامه. ومما يدخل في هذا أيضا من الطرق أن يتأمل الإنسان في أحوال المتوكلين الذين إما ذكرت قصصهم في المتقدمين أو من أحوال التوكل التي حصلت لأناس في هذا الزمن، وقد ذكرنا في الحلقات الماضية قصصا وأمثلة في هذا الباب. لا تمر على الإنسان مثل هذه الأحداث بدون أن يتفكر فيها بعقلية المؤمن. ونختم الطرق التي تساعد المؤمن على رفع مستوى التوكل لديه بأن يذكر نفسه دوما بفضل هذا التوكل. فإن القرآن مليء جدا بالآيات التي تتكلم عن التوكل، هناك 20 آية تقريبا فيها الأمر بالتوكل، الأمر بالتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تكررت أكثر من مرة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني أن التوكل فقط للمؤمنين، أما غير المؤمنين سيجدون صعوبة جدا في فهم التوكل أصلا فضلا عن أن يتوكلوا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهناك آيات كثيرة فيها مدح المتوكلين، مثل نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وأما الأحاديث في فضل التوكل فأيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. واحدة من أهم صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب، بلا حساب ولا عقاب، هي صفة التوكل. هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا هناك آيات كثيرة فيها أن الله هو الوكيل، مثل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تأمل، أريدك أن تتأمل في هذا اليوم وهذه الليلة، لماذا جاء هذين الاسمين الكريمين عزيز وحكيم مع التوكل؟ وستجد معاني غزيرة تربط بين العزة والحكمة من صفات الله مع التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقد تكلمنا عن هذه الآية. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وقد تكلمنا عن هذه الآية أيضا لأنها قوة معرفية كبيرة. يعني إذا كان وكيلك هو الله خلاص لن تهتم لشيء يفوتك أو مصيبة تحصل لك، لأن الله هو الوكيل، هو الكافل، هو الضامن. مثله مثل أن تذهب إلى مؤسسة مصرفية أو إلى تاجر فيقول أحضر لي وكيلا أكفله يكفلك، فإذا قلت له فلان يكفلني فنظر إليه فإذا هو فعلا مليء قال خلاص فلان أقبل كفالته لك. هنا الله هو الوكيل لك، هو الكافل لك سبحانه وتعالى. يا الله، بهذا نكون قد أظن 4 حلقات مضت كلها في التوكل، والتوكل يستحق منا هذا وأكثر. أرجو أن تكون تكون هذه الحلقات الأربع في التوكل مفيدة ونافعة، وقد حققت المقصود من بيان بعض المعاني النفسية في التوكل، وتكون حققت المقصود في مساعدتكم على أن تصلوا إلى مستوى ودرجة حق التوكل. أسأل الله ذلك، أدعو لكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك، سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك،
وإنما السعد والأفرح